بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمس أدوار. وصل حديثنا إلى بيان أدوار الفكر بعد أن عرفنا الفكر وعرفنا أنه حركة العقل بين المعلوم والمجهول. الآن نريد نبين أدوار اللي يمر بها الفكر. الفكر يمر بخمسة أدوار. أولاً مواجهة المشكل المجهول، المشكل يعني الذي لم يعرف لحد الآن أما تصوره أو تصديقه، هذا نسميه المشكل، أي يعبرون عنه بالمجهول. هاي المرحلة الأولى من مواجهة المشكل نسميها مرحلة تلقي السؤال. أما الإنسان من نفسه يتلقى سؤال يطرحه في داخله فيواجه نفسه به، أو يطرح عليه سؤال من الخارج، مثل شخص يسأله ما هو الإنسان، ما هو حقيقة الإنسان، يطرح له سؤال من الخارج، نعم، فيواجه هذا السؤال. هاي أولا. اثنين، معرفة نوع المشكل. المعرفة يعني حصول العلم بنوع الإشكال والشيء المجهول الذي يسأل عنه. هاي المرحلة تسمى مرحلة تشخيص السؤال. يعني شخص طرح عليك سؤال، أريد أشخص نوع السؤال، هل هو سؤال لغوي، منطقي، فلسفي، فقهي، عقائدي، فيزيائي، أحيائي وغيرها. هذا يسموه مرحلة تشخيص السؤال. إذن المرحلة الأولى مواجهة المشكلة نسميها مرحلة تلقي السؤال، أما من نفسك أو من الداخل أو من الخارج. الثاني مرحلة تشخيص السؤال، فقد يواجه الإنسان نوع من المشكل المجهول ولا يعرف نوعه، فقبل لا يفحص عن المعلومات والإجابة عن السؤال كون يحدد نوع السؤال. مثال ذلك، مثلا لو سئلت ما هو الفرد، هذا طبعا مشكل، ما هو الفرد المشكل مجهول بس ما تعرف نوعه، هل مرادك بالفرد الفرد المنطقي أم الفرد الفلسفي أم الفرد الرياضي اللي يقع في قبال الزوج؟ الفرد قد يأتي بمعنى الواحد، والفرد قد يأتي بمعنى البسيط، والفرد قد يأتي بما يقابل العدد الزوجي، فأكو معاني متعددة للفرد. نعم أحسنتم، المفرد ذاك المفرد، إحنا كلامنا بالفرد، الفرد له معنى منطقي وفلسفي ورياضي، فلا بد أحد قبل لا أدخل فيه أحدد نوعه. حتى مثلا أو أسألك ما هو الوطن، شنو مرادك بالوطن، العرفي لو الوطن الشرعي لو الوطن الاتخاذي لو الوطن مسقط الرأس، ما أعرف، إلى معاني متعددة، فلا بد أول مرة أحدد المشكل وأعرف نوعه. من تسألني عن الوطن وأقول لك أريد بالمصداق العرفي، هسه الآن حددته، أروح للمعلومات العرفية. من تسألني عن الوطن وأقول أريد بالوطن الشرعي، ما يطلق الشارع عليه اسم الوطن، أروح للمعلومات الفقهية. ملابد أحدد نوع المجهول المشكل حتى أعرف وين أتجه، يعني دفة المعلومات وين أسيرها، للفقهي، للمنطقي، للعقائدي، للغوي، لأن إذا ما عرفت نوع المشكل ما راح أستطيع الإجابة عنه. نعم، هذا النوع الثاني، الدور الثاني. الدور الثالث، بعد ما واجهت المشكل عرفت نوعه، الآن حركت العقل أنتقل به من المجهول إلى للمعلومات اللي هي مخزونة في داخل ذهني. فحركة العقل من المشكل للمعلومات المخزونة يسموها بالحركة الذاهبة، من المجهول إلى المعلوم الموجود في الذهن. الآن بعد ما شخصت أنه هذا السؤال منطقي، وين راح أذهب؟ للمعلومات المنطقية الموجودة في ذهني. بعد ما حددت أنه سؤال فقهي، أتجه للمعلومات الفقهية المخزونة في ذهني. أو حددت أنه هذا السؤال عقائدي، أبحث في داخل المعلومات العقائدية المخزونة في ذهني. هذا ثالثا. رابعا، حركة العقل ثانيا بين المعلومات المخزونة في ذهنك، في دائر المعلومات المخزونة في ذهنك، حتى أجد الحل المناسب لهذا المشكلة الذي أريد أن أجيب عليه. يسموها بالحركة الدائرية، لأنه راح أبحث وأفحص وأنقب عن ما يناسب حل الإشكال. فهذا البحث والسؤال يحتاج استقصاء للمعلومات الموجودة في داخل ذهني. هذا الاستقصاء هو تتبع على نحو ماذا من أولها إلى آخرها، شنو اللي يناسب حل المجهول المشكل الذي قد واجهته، فيسموها بالحركة الدائرية، لأنه يصير بها فحص وبحث ودوران، فسموها بالحركة الدائرية. فأبحث ما أفحص عما يناسب حل الإشكال حتى أألف ما يناسب المشكل ويصلح المن لحله. هذه مرحلة تشخيص الجواب. بعد ما نرجع للمعلومات الفقهية أقدر مثلا أجاوب على السؤال الفقهي. بعد ما أدور وأبحث وأتجول وأفحص عن المعلومات العقائدية أقدر أجاوب عن من؟ عن السؤال العقائدي، وهكذا. هاي نسميها الحركة الدائرية. خامسا حركة العقل. ثالثا من المعلوم اللي استطعنا تأليف ما يناسب حله المن إلى مواجهة المشكل المجهول المطلوب اللي تسمى بالحركة الراجعة. أرجع بها من المعلومات المخزونة في ذهني بعد ما ألفت وهيئت جواب يناسب حل المشكل المجهول، وأرجع من المعلوم المن لحل المشكل المجهول. هذا يسموها مرحلة إبراز الجواب. مرحلة إبراز الجواب. هسه صار عندنا مرحلة طرح السؤال، مرحلة تشخيص السؤال، مرحلة تشخيص جواب السؤال، والأخير شيء مرحلة إبراز الجواب وأصيغة بهيئة الألفاظ بما يناسب الحل. هاي نسميها الحركة الراجعة. شنو الفرق بين الحركة الثالثة والرابعة؟ لأن الثالثة هم حركة عقل، هما كلاهما حركة عقل، بس حركة العقل من المشكل للمعلوم الشخص لي المعلوم بس على نحو كلي، إنه هذا سؤال فقهي. من نبحث داخل المعلومات الفقهية وأجد حل مناسب للسؤال راح يشخص لي السؤال وجوابه على النحو الجزئي المشخص، ذاك يشخص السؤال نحو كلي. من نبحث راح يشخص السؤال بنحو جزئي، أعرف إنه هذا السؤال فقهي، بس بعدين بس فقه من يا باب من كتاب الصلاة، هو لأن هو سألني هل يجب قصر الصلاة عند السفر، أعرف هو فقهي هذا بالنحو الكلي. لكن إذا بالدائرية بحثت بالفقه في كتاب الصلاة راح أشخص على النحو الجزئي. هذا الفرق بين الحركة الثالثة والرابعة. هاي الأدوار الثلاثة الأخيرة اللي هي حركة العقل من المشكل للمجهول، حركة العقل في دائر المعلومات، حركة العقل من المعلوم لحل المجهول، هاي الأدوار الثلاثة الأخيرة هي نسميها الفكر أو النظر. حركة العقل بين المعلوم والمجهول، هاي نعم. الأدوار هذه الخمسة يمر عليها الإنسان في مرحلة فكرة ونظرة بأسرع من لمح البصر، لكن إحنا جزأناها على نحو المعرفة، يعني إحنا بطأناها، ولا هو الإنسان بأسرع من لمح البصر ينتقل من السؤال المن للجواب، فتحصل عند المرحلتين الأوليتين مواجهة المشكل المجهول ومعرفة نوعه، ثم ينتقل من المجهول المن للمعلومات اللي خزنها بذهنه ويبحث ما يناسبه ويرجع من المجهول في حل المشكل. نعم، فتحصل عنده بأسرع من لمح البصر. وأغلب الناس ما يخلو من هاي الأدوار الخمسة، لأن دائما الإنسان مجبول ومطبوع ومخلوق على الفكر وعلى التفكير ويجرى هاي العمليات الذهنية، فلهذا الأدوار هاي الخمسة تمر عليه. في أكثر تفكيرات الإنسان اللي يريد يصل بها إلى النتيجة يمر بهاي الأدوار الخمسة. لهذا احنا قلنا سابقا أن الإنسان مجبول أو مخلوق أو مفطور عليه من على التفكير. لكن يوجد عندنا بعض الناس عند قوة الحدس، الحدث بمعنى التخمين والظن، أنه يصير عند انتقال ذهني دفعي من دون أن يتدرج وينتقل من المبادئ والمقدمات إلى المطالب والنتائج. هذا يسموه الحدث. الحدث قوة وجدانية في داخل النفس تعتمد على التخمين والظن، ينتقل بها الذهن انتقال دفعي دفعة واحدة وليس تدريجي من المبادئ والمقدمات للمطالب والنتائج، بحيث يستغني عن الحركتين الأوليتين اللي هي من المجهول للمعلوم، ويفحص ده يبحث ماذا داخل المعلومات المخزونة عنده، الحركة الثالثة والرابعة الذاهبة والدائرية يستغني عنها. دائما عنده حركة راجعة سريعة، لأن صاحب الحدث دائما معلوماته منظمة ودائما حاضرة بذهنه، يعني مباشرة بس يسأله عن قصر، بس يسأله عن شخص سافر في سافر ما حكم صلاته، يقول يخسر إذا قطع المسافة من دون ما يذهب من المجهول للمعلوم ويبحث بالمعلوم، فيستغني عن الحركة الأولى والثانية من حركات الدور أدوار الفكر والنظر. هذا نسميه صاحب الحدث، صاحب قوة التخمين والظن. هذا الشخص لماذا ينتقل دفعة واحدة؟ لأن دائما معلوماته المخزونة في ذهنه هي مهيئة منظمة مؤلفة ودائما حاضرة في ذهنه، فما يحتاج يروح يبحث يفحص لأن المعلومات حاضرة عنده. لهذا المصنف عبر قال هذا صاحب الحدث يعتبر من أقوى الناس تلقي للعلوم والمعارف، بل هو نوع من أنواع الإلهام، والإلهام المقصود به حضور الجواب نعم عند الإنسان بالتلقي. لهذا يقولون عنه ملهم، يعني بس يسأل يجيب، نوع من أنواع الإلهام، يعني عند الجواب قد نظم وهيئ وألف، وهو أول درجات كما يقول المصنف، ونوع من الإلهام، بل هو أول درجاته، يعني صاحب الحدث أسرع بتلقي العلوم والمعارف، وهو نوع من الإلهام، وهو نوع من أنواع درجات أول درجاته. لهذا يقول القضايا المعتمدة على الحدث يسموها الحدثيات، راح تأتينا إن شاء الله في الجزء الخامس. القضايا الحدثيات المبدأ للحكم فيها هو الحدث، يعني قوة التخمين الظني الداخلي الوجداني عند الإنسان. يعني مثلا سابقا ما كان الإنسان يعرف أنه القمر يستمد نوره وضياءه من الشمس، ما كان يعرف، بس كان يخمن عند حدث أنه هذا القمر المظلم أكيد أكو جهة يستمد منها نوره، والكواكب لا يوجد منها من الكواكب ما هو مضيء إلا منه الشمس. فعند حدث في داخله كان يخمن على نحو الظن، يقول هذا القمر يستمد نوره منين؟ من الشمس. لكن بعدين علم الهيئة تطور واكتشفوا تلسكوب وغيره وثبتت هاي الحقيقة العلمية، بس سابقا اكتشفناها من يا طريق الحدث، قوة تخمينية ظنية وجدانية عند الإنسان تصير مبدأ للحكم بالقضايا، نعم، بحيث تورث له اليقين ويزول منه الشك. مثال آخر للحدثيات، مثلا كروية الأرض، سابقا أيضا ما كان موجود هذا العلم التطور بعلم الهيئة اللي يكتشف كروية الأرض، بس كان الإنسان يقول بكروية الأرض لأن يشاهد السفن من بعيد في البحر أول ما يبدو منها أعلامها أو بوارجها أو أعاليها، وتبدأ جسمها يظهر بالتدريج شيئا فشيئا. هذا يدل على أن السفينة جاي ماذا؟ تأتي بنحو ماذا؟ مو مسطح، تأتي بنوع دائري، فتأتي فأول ما يظهر أعلامها بوارجها ثم جسمها ثم يستقر هيكلها كله. هذا اكتشف من خلال الإنسان إنه الأرض ماذا؟ دائرية. بدليل هذا السفن الجارية يظهر أعاليها، بس هذا أول ما بدأ به على قوة الحدث، خمن ظنه بقوة الحدث بحيث أصبح عنده يقين يزول معه الشك. لكن الآن من اكتشفنا بالعلم الحديث وعلم الهيئة اكتشفنا إنه الأرض ماذا؟ كروية. إذا هذه القضايا يكون بها مبدأ التخمين والظن بحيث يورث اليقين ويزول الشك عنك، هذا نسميه الحدث، قوة وجدانية تنبع من الداخل تكون مبدأ للحكم على القضايا بما يزيل معاه ما في الشك. نعم تفضل.
الحدث يعني مختص فقط بالتفكير، يعني الإنسان يفكر.
أي نعم، مبدأ حكم بالقضايا
هو مثلا عنده معلومات مخزونة، هي هاي المعلومات إما يجاوب عنها بسرعة أو
لا، هو صاحب الحدث لو الحدثيات على صاحب لا صاحب الحدث عنده معلومات مخزونة بس مهيئة أو مؤلفة ومرتبة بحيث تكون دائما حاضرة عنده. يعني بعض الناس مثلا يدرس الفقه ويخزن معلومات، من يواجه سؤال لابد شوية يفكر يتأمل يرجع للمعلومات يستذكر ثم يجاوب، هذا نقول عنده فكر نظر ما عنده حدث. وبعض اللي دارس الفقه المعلومات مهيئة مؤلفة عنده وحاضرة بذهنه، ما يحتاج يروح يبحث فيها، مباشرة يجاوب، بس تسأل لأن هي دائما حاضرة بذهنه، لهذا نقول عنده حدث، ما يحتاج أنه يذهب من المجهول للمعلوم ويبحث بالمعلوم، مباشرة أول ما سأله جاوب. هذا استغنى عن الحركة الأوليتين من أدوار الفكر. إذا هكذا إنسان دائما العلوم مهيئة مؤلفة عنده وحاضرة ويجيب بسرعة، نقول هذا عنده حدث. شنو معنى الحدث؟ المعلومات المخزونة عنده دائما يتلقاها على نوع الإلهام، نعم مباشرة. واللي ما عنده حدث نقول عنده فكر، عنده نظر، كلهم عندهم معلومات، لابد يكون ذلك. بس الاختلاف بين بعض الناس عنده معلومات يخزنها في ذهنه، من يجاوبوه أول مرة يروح من المجهول للمعلوم ويبحث بالمعلوم ويألف ما هو مناسب لحل الإشكال ويتأنى بالجواب ويستذكر ويألف الجواب ثم يجيب، نقول هذا عنده فكر ونظر. واللي معلوماته مهيئة ومؤلفة وينتقل من المبادئ والمعلومات مباشرة يجاوب بدون ما يتأخر، نقول هذا عنده حدث يستغنى عن الحركتين الأوليتين. طبعا لهذا يقولون صاحب الحدث صاحب الحاسة السادسة أو ما يسموه كذلك، لأن هذول أعدادهم قليلة مو كثيرين، دائما يكونون أما علماء أو عباقرة أو عندهم معارف عالية فيحصل عندهم هذا الإلهام، لأن المعلومات دائما حاضرة في ذهنهم بحيث ما ينسوها، دائما مؤلفة. نعم، هي قدرة، ولهذا المصنف عبر عنها يقول نوع من أنواع الإلهام. والإلهام يعني شنو؟ الجواب السريع المكامل المؤلف المهيئ. نعم، وغالبا أغلب الناس العباقرة يصير عندهم هذا النوع من أنواع الحدث. نعم، الحدثيات قضايا مبدأها الحكم بها الحدث النفس، لكن حدث النفس قوي جدا بحيث يزول معاه الشك والنفس تذعن بمضمونها، مثل الحكم بأن القمر مستمد نوره من الشمس، الحكم بكروية الأرض لأنه شاهد السفن تظهر أوائلها. المصنف يقول هاي لهذا جعلنا القضايا الحدثية من أقسام البديهيات. لماذا؟ لأن يحصل بها العلم واليقين بدون حاجة إلى فكر ونظر وتأمل. نعم، وتحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل من دون أن يكسب وينظر ويتأنى أو يسعى أو يبحث بالمجال الفكري. بل بعض أصحاب الحدث يستغنون عن الدور الثاني من أدوار الفكر اللي هو معرفة نوع المشكل، لأن هو من سئله بالفقه ما يحتاج يعرف أنه هذا السؤال فقهي، لأن هو حاضر عنده أنه هذا فقه، فلهذا ما يحتاج معرفة نوع المشكل، بس يحتاج إلى الدور الأول منه مواجهة المشكل. هذا ما يقدر يستغني عنه حتى صاحب العدس، لأنه إذا ما واجه المشكل ما يحصل عند انتباه وإصغاء وما يحصل عند التفات للسؤال. فالحركة الأولى ما يستغني عنها لا صاحب الفكر والنظر ولا صاحب الحدث. بس نعم، الأولى مواجهة المشكل، الثاني معرفة نوعه. صاحب الفكر وصاحب الحدث كلاهما ما يستغني عن الأول اللي هو منه مواجهة المشكل، لأن إذا ما واجه المشكل ما يقدر يصغي وينتبه إليه، راح يصبح غير ملتفت غير منتبه إليه. فمعرفة المشكل اثنينهم ما يستغنون عنها. الفارق بين صاحب الفكر والحدث أنه صاحب الفكر يحتاج الدور الأول والثاني ويحتاج الأدوار الثلاثة، لابد خمسة حاضرة عنده. صاحب الحدث ما يستغني عن الدور الثاني معرفة نوع المشكل والثالث والرابع، يبقى عنده بس الدور الخامس اللي هو الانتقال من المبادئ والمقدمات إلى المطالب والنتائج مباشرة ينتقل. هسه كيف نفرق بين الفكر والحدث؟ ما هو الفرق بين الفكر والحدث؟ الفكر حركة العقل بين المعلوم والمجهول بثلاث حركات، هاي أولا. ثانيا، صاحب الفكر ما يستغني عن المقدمتين الأوليتين اللي هو معرفة مواجهة المشكل ومعرفة نوعه. هذا فإذا صاحب الفكر جاي تحصل عنده خمسة أدوار بكاملها. أما صاحب الحدث ينتقل بحركة دفعية واحدة من المعلومات المجهولة إلى حلها، مستغني عن الدور الثاني الأول والثاني من حركات الفكر، يعني يستغني عن الحركة الذاهبة والدائرية ما يحتاجهن. هذا هاي أولا. اثنين، صاحب الحدث يستغني حتى عن المقدمة الثانية اللي هي معرفة نوع المشكل، لأن هو المشكل حاضر عنده ويعرف نوعه، فبعد ما يحتاج يروح يبحث عن نوعه لأن هو المعلومات مؤلفة ومهيئة عنده. نعم، هذا الفرق بين صاحب الفكر وصاحب الحدث. لأجل هذا المصنف يقول أنه قضية واحدة مثل قضية العالم حادث وليس قديم، نراها عند بعض الناس بديهية ونراها عند بعض الآخر ماذا؟ نظرية. يقول هذا سببه ليس ذلك إلا لأن الأول أصبحت عنده بديهية لأن عنده قوة الحدس، والحدسيات من قسم البديهيات. لهذا استغنى عن النظر والكسب بالحركة الذاهبة والدائرية. وأما الآخر أصبحت عنده نظرية، لأن نحتاج إلى جميع أدوار النظر، مواجهة المشكل، معرفة نوعه، والذهاب من المجهول للمعلوم، والدوران بين المعلوم، والانتقال من المعلوم لحل المجهول. صار عنده شقد 5 أدوار، فأصبحت عنده نظرية. يعني شنو معنى نظرية؟ يعني تحتاج إلى أدوار النظر والفكر 5، وذاك أصبحت بديهية لأن ما احتاج إلى أدوار الفكر جميعها، إنما فقط لأن عنده قوة الحدس احتاج فقط إلى أنه ينتقل من المبادئ والمقدمات المن لحل المجهول. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: فتمر على العقل إذن بهذا التحليل 5 أدوار. أولا مواجهة المشكل. المشكل هو نفس الأمر المجهول. هاي المرحلة الأولى نسميها مرحلة طرح السؤال، الإنسان يسألك ما هو الإنسان، ما هو حقيقته. 2 معرفة نوع المشكل. نرجع الآن يسموها مرحلة تشخيص السؤال. هذا السؤال اللي سألوه إنه لغوي، منطقي، فلسفي. عرفنا ما معنى حقيقة الإنسان وما هي السؤال منطقي، نروح نبحث وين بالمعلومات المنطقية. فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه. مثل منو؟ الفرد. من عرف سؤال ما هو الفرد، شو تريد به، المنطقي، الفلسفي، اللغوي، أو ما هو الوطن، شو تريد بالوطن، العرفي، الشرعي، الاتخاذي، مثلا مسقط رأسي اللي ولدت به، عنده هواي معاني الوطن. هذا 2. 3 حركة العقل من المشكلة إلى المعلومات المخزونة عنده، هاي نسميها حركة الذاهبة. عرفنا السؤال المنطقي نروح للمعلومات المنطقية، نعرف فقهي نروح للمعلومات الفقهية، عقائدي نبحث بالعقائدية، وهكذا. هاي يسموها مرحلة تشخيص الجواب الآن. ثم بعد ذلك 4 حركة العقل ثانية بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل. نعم، ذاهبة هم تشخيص بس على نحو الكلي. هذا اللي احنا قلنا شنو الفرق بين الثالث والرابع. الثالث هم يشخص لك السؤال، يشخص لك الجواب، جواب السؤال، بس يشخص لك على نحو الجواب الكلي. مو تعرفت انه هذا يا سؤال فقهي، وين رحت معلوماتك الفقهية؟ لحد الآن الجواب الشخص على نحو الكلية. بعدين نروح للرابع، حركة العقل بالدور الرابع تفحص بين المعلومات الحاضرة عندك وتألف ما يناسب المشكل ويصلح لحله. هذا يسمي حركة دائرية. هاي الحركة الرابعة الشخص لك الجواب على نحو الجزئية. هذا احنا قلنا شنو الفرق بين الدور الثالث والرابع. الثالث يشخص لك الجواب على نحو الكلية، والرابع يشخص لك الجواب على نحو الجزئي بحيث يصبح مهيئ وكامل للرد. ثم هاي يسموه مرحلة تشخيص الجواب على نحو الجزئية. عرفنا هذا السؤال منطقي وسألنا ما هي حقيقة الإنسان، وعرفنا الإنسان حيوان ناطق ونريد نجاوب نرجع، أو عرفنا أنه هذا السؤال قصر الصلاة سؤال فقهي ونريد نرجع نجاوب. سألك عن المنادة تقول عرفت الجواب، شنو المنادة؟ حكم منصوب، تريد ترجع للجواب. الآن حركة العقل ثالثا من المعلومة الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب. هاي يسموها مرحلة إبراز الجواب، تهيئه والصيغة بالألفاظ وترجع من المعلوم لحل المجهول. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة، يقصد الثالث والرابع والخامس، أو الحركات الثلاث اللي هي الذاهبة والدائرية والراجعة، هي حركات الفكر أو النظر. النظر هو نفس الفكر، هذا العطف تفسير، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول، المعلوم المخزون عندك والمجهول الذي تريد حله. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان، طبعا هو سماها أدوار والبعض يسميها أطوار، لأن البعض متعلق على البعض الآخر، يعني ما تنتقل للثاني إلا بعد المرور بالأول. هذا معنى الدور. هسه أنت تريد تنتقل للدور الثاني لازم تمر عن من؟ بالدور الأول. ما تقدر تنتقل للدور الثالث من دون ما تمر بالأول والثاني، فلهذا سميناها أدوار. الدور يعني لا يمكن الانتقال إلى السابق من دون المرور بمن؟ باللاحق، أو ما يمكن تنتقل للاحق دون المرور بالسابق. نعم، هذا معنى الدور الذي تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها. يعني المصنف يقول الإنسان يفكر بطبيعته بس هو ما يشعر أنه عنده ذاهبة ودائرية وراجعة، يسألوه يجاوب بسرعة، نعم يقول هذا ما يشعر به الإنسان لأن الفكر يجتازه غالبا بأسرع من لمح البصر، على إنها لا يخلو منها الإنسان في أكثر تفكيراته. كل تفكيرات الإنسان اللي يريد يصل بها إلى نتيجة وجواب لازم يمر بهاي الأدوار الخمسة، بس هو ما يشعر بها، يعني ما يشعر بها على هذا نحو البطء. إحنا سبطأناها بس هي سريعة كلمح البصر. نعم في لا يخلو الإنسان في أكثر يعني يقصد أكو بعض هذا رح يأتينا. أكو بعض الإنسان يفكر بتفكيرات بس ما يحتاج إلى جواب ونتائج بيها، هاي ما يحتاج يمر بدور وفكر ونظر. أكثر التفكيرات يفكر بها الإنسان ليش يفكر بها؟ حتى يحتاج إلى جواب ونتيجة، لهذا عبر بالأكثر. مو كل ما يفكر به الإنسان يحتاج إلى جواب، مرات الإنسان يفكر بماضي يفكر بالمستقبل بس ما يحتاج إلى نتائج وأجوبة عنه، هذا ما يحتاج إلى فكر ونظر. بس أكثر تفكيرات اللي يريد يصل بها إلى جواب ونتيجة لازم يمر به من بالفكر والنظر، لهذا عبر أكثر تفكيراته. ولذا قلنا الإنسان مفطور على التفكير، مفطور يعني مجبول، خلق بالخلق والفطرة. نعم من له قوة الحدس، الحدس بمعنى التخمين والظن، شخص ينتقل انتقال ذهني دفعي ليس تدريجي، ينتقل من المبادئ والمقدمات للمطالب والنتائج، هذا تعريف الحدث. يستغني عن الحركتين الأوليتين، من هي الثالثة والرابعة، الذاهبة والدائرية، وإنما ينتقل منه ذهنه رأسا يعني مباشرة بحركة واحدة من المعلومات، هاي المعلومات يسموها المبادئ والمقدمات اللي هي مخزونة بذهنه، إلى المجهول يعني إلى المطلوب، يعني يأسا ينتقل للمطالب والنتائج، وهذا معنى الحدث. فلذلك يكون صاحب الحدث القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم. لهذا بعض الناس المتعلمين المعلم ماله قبل لا يلقي الجواب هو يجاوب قبل المعلم يجاوب، هذا شيء يدل عند حدث، لأن الجواب حضر عنده قبل المعلم، هذا صاحب حدث. نعم أسرع بتلقي المعارف والعلوم، بل هو نوع من نوع الإلهام. الإلهام هو الجواب والعلم الحاضر عند الإنسان بدون الفكر والنظر، يعني لهذا يقولون إنه أهل البيت عليهم السلام علومهم إلهامية، يعني أول ما يسألهم السائل يجاوبون بدون ما يفكرون، لأن هم ملهمين بإلهام قدسي، لأن معلوماتهم بعض المعلومات عندهم مخزونة موروثة بالتعليم، وبعضها تأخذ بالإلهام يعني بالتعليم، لأن الإمام يتعلم عن الإمام اللي قبله، معلومات علم الإمام قسميا مخزونة معلومة موروثة، مثل علوم الأمير المؤمنين يتعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي كل باب 1000 باب، هذا مخزون موروث معلم. أو يقول الإمام الصادق عليه السلام عن أبي جعفر، هذا يعني من يتعلم الحديث عن أبي، هذا يسموه المعلوم الموروث. وأكو بعض الأنواع من العلوم تحصل إلى بالإلهام، يعني أول ما يسأل ماذا يجاوب، هذا إلهام قدسي إلهي يعطيه، ومن نوع الإلهام وهو أول درجاته. ولذلك أيضا جعلوا يعني البناطقة القضايا اللي هي من نوع الحدسيات، القضايا الحدسيات هي قضايا مبدأها الحكم بها هو الحدث، حدث وتخمين وظن بالنفس قوي جدا يزول معاه الشك ويذعن الذهن بمضمونه، فيسمى بمن بالحدسيات. ذكرنا أمثلته، حركة الحكم بأن القمر مستبد نوره من الشمس، والحكم بكروية الأرض لأنها هسه الآن. لماذا المناطق جعلة والحدسيات من أقسام البديهيات؟ البديهيات نقصد بمن هو القضايا الضرورية الواضحة اللي ما تحتاج إلى تفكير وتأمل ونظر، لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول، وهذا معنى الحدث. احنا قلنا الحدث انتقال دفعي انتقال ذهني دفعي وليس تدريجي، واللي يحصل عنده مبدأ حكم بقضايا بانتقال واحد مفاجئ من المعلوم للمجهول هو هذا نفسه حدث. إذن هاي الحدثيات عند مواجهة المشكلة من دون كسب أو سعي فكري، فلم يحتاج إلى معرفة نوع المشكل، هذا صاحب الحدث يستغني عن الدور الثاني معرفة نوع المشكل، لأن هي المعلومات مؤلفة مهيئة عنده، ما يحتاج يروح يبحث يعرف نوع المشكل، ولا إلى الرجوع للمعلومات عنده، هذا استغنى عن حركة الذاهبة والدائرية. أو الفحص عما يناسب حلها وفحصها وتأليفها. ولأجل هذا، يعني لأجل هذه الشروط التي ذكرناها، ولأجل أنه بعض الناس عنده حدث والآخر ما عنده حدث، عنده فكر ونظر، قد قالوا أي المناطق أن قضية واحدة مثل قضية أن العالم حادث وليس قديم قد تكون بديهية عند شخص. أبو الحدث يستغني عن الثانية وعن الثالثة والرابعة، بس الخامسة ما يستغني عنها، لأن هي الخامسة هي جوابه. الرابعة يستغني عنها، الثالثة الذاهبة من المجهول للمعلوم ما يحتاجها، والدائرية بين المعلومات المخزونة ما يحتاجها. هو عنده حركة واحدة الخامسة، ينتقل من المبادئ والمطالب مباشرة إلى حل النتائج. حركة واحدة يا هي حركة مواجهة المشكل، مو قلنا هاي ليس من الدور، هاي ليست من الفكر، ليست من أدوار الفكر، هاي من أدوار النظر، ليست هي الفكر، هي مقدمة لحصول النظر. نعم، فهو يحتاج دورين، يواجه المشكل يجاوب عنه، ويستغني عن الثاني والثالث والرابع. نعم، ولأجل هذا قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص لكن تكون نظرية عند شخص آخر. شنو السبب؟ هذا جوابه، وليس ذلك إلا لأن الأول، من الأول اللي عند القضية بديهية، عند قوة الحدث، لأن الحدث هو انتقال دفعي ليس تدريجي، فلهذا صارت عنده من البديهيات الواضحات، ما احتاج التأمل وفكر ونظر ورجوع وفحص وبحث وسؤال عما يناسب هيئة التأليف والجواب. ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين اللي هي الذاهبة والدائرية، من المجهول إلى المعلوم والبحث والفحص عن داخل المعلوم دون الشخص الثاني، لأن الثاني عند القضية نظرية محتاجة إلى نظر ومحتاج تمر بالأدوار الخمسة، وما يقدر يستغني لا عن الثانية ولا الثالثة والرابعة، فلهذا أصبحت عنده نظرية. القضية النظرية يعني تحتاج إلى أدوار النظر الخمسة. نعم، الأول عنده حدث استغنى عن الثاني والثالث والرابع، والثاني ما عنده حدث، عنده نظر وفكر يحتاج إلى الأدوار خمستها. نعم نعم، الثالث مو كلامه بالنظر، وهو سلام بالنظر، إذا هو عنده كلامه بأدوار النظر والفكر الثلاثة الذاهبة والدارية والراجعة. أبو الحدث سابقا هو قال، المصنف قال معرفة نوع المشكل اللي هو المقدمة مستغني عنه، هسه هاي انتهى منه، مو انتهى منه، الآن يجي للنظر والفكر، يقول الحركات الفكر الثلاثة مال النظر والفكر، صاحب الحدث يستغني عن الأول والثاني الذاهبة والدائرية، عنده بس منه الراجعة، يعني جاوب مباشرة بالإلهام. نعم، لهذا قال يستغني به عن الحركتين الأوليين الذاهبة والدائرية دون الشخص الثاني اللي عند القضية نظرية، فإنه يحتاج في هذا إلى الحركات الثلاث، يعني الذاهبة والدائرية والراجعة، حتى يحصل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل. يريد يشير إلى أنه صاحب الفكر والنظر ما يستغني عن الدور الثاني، معرفة نوع المشكل، بخلاف صاحب الحدث اللي يستغني عن الدور الثاني وما يحتاج يعرف ماذا نوع المشكل. والمصنف هذا قوله لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل يريد يشير إلى مطلب مهم، وهو إنه إحنا ما نشترط في بداهة البديهي لأنه يكون بديهي أن يكون حاضر عند الجميع، بل الناس تختلف بحسب اختلاف استعدادها الفكري والنظري وحسب قوتها الفكرية. لهذا احنا ما نشترط في البديهي يكون معلوم عند الجميع، هو قد يكون بديهي عندك، هو قد يكون بديهي، بس انت تحتاج تمر بأدوار لمعرفة بداهته. لهذا احنا سابقا قلنا ليس تفسير البديهي بمعنى الحاضر في النفس فجأة إذا أراده الإنسان، لابد يحتاج إلى ماذا؟ مقدمة، ولو كانت ماذا؟ غير عقلية. فهو يريد يشير لا نشترط في البديهي أن يكون معلوم، يجوز الشيء يكون بديهي مع ذلك عند بعض الناس ما يكون واضح ذاك الوضوح. نعم، إلا يحتاج يمر بمن؟ بأدوار. لهذا من الخطأ تفسير البديهي، بعض يفسر البديهي ما لا يحتاج إلى فكر، أو لا يحتاج إلى مقدمة. هذا تفسير خاطئ، لأن بعض البديهيات ما تحتاج إلى مقدمة. نعم مقدمتها غير عقلية، لكن هو بالتالي متوقف على غيره. نعم. الآن وصل حديثنا إلى أبحاث المنطق. علم المنطق إنما إحنا نحتاج كما قلنا في تصحيح فكرنا ولتحصيل العلوم النظرية. العلوم النظرية اتضحت عندنا، اللي هي متوقفة على النظر والكسب والفحص والبحث والسؤال. عندنا العلوم النظرية بالمعنى العام الشامل تشمل التصورات النظرية، وتشمل منه التصديقات النظرية، لأن أنت مرة تتصور مفهوم ومعنى الشيء ويتوقف على بحث وفحص ونظر وفكر، هذا نسميه تصور نظري. ومرة أنت تريد تصدق بحكم شيء، يتوقف تصديقك على ماذا؟ هم على فكر ونظر وبحث وفحص وسؤال حتى نفسك تصدق، هذا نسميه تصديق ماذا؟ نظري. نظري. العلم المنطق نحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية اللي يكون التصديق بمضمونها بعد إقامة الدليل. يعني النفس ما تصدق تلقاء نفسها بهذا الحكم إلا بعد ما تفحص وتبحث وتقيم الدليل، يلا تصدق به بالموارد التصديقية. وكذلك بالتصورات النظرية، ما تقدر أنت تجاوب عن مفاهيم الأشياء أو تحضر معانيها عندك إلا بعد الفحص والبحث والسؤال. نعم مثل كروية الأرض، كروية الأرض كيف نفسك تصدق بيها إلا بعد إقامة الدليل. فالعلوم النظرية هي اللي تحتاج إلى استدلال للتصديق بمضمونها. علم المنطق ينظم عملية الاستدلال على والتصديق بهذه القضايا. نعم، والوجه في ذلك، لماذا أن علم المنطق نحتاج إلى في تحصيل العلوم النظرية؟ أجاب المصنف، قال لأن علم المنطق هو مجموع قوانين الفكر والبحث. لأن هذا جواب، ليش نحتاج العلم المنطق بالعلوم النظرية؟ لأن هو علم المنطق علومة ماذا؟ فكرية نظرية متوقفة على الفكر وماذا؟ على النظر. هو مجموعة قوانين الفكر والبحث. نعم الضروريات البديهيات ما نحتاج تحصيلها بما بالفكر والنظر، بل هي حاصلة بتلقاء نفسها، ما تحتاج إلى قواعد فكر وبحث، هي تحصل البديهيات تلقاء نفسها عندك من دون حاجة إلى نظر وفكر أو إقامة دليل عليها. ما تفتقر للعلم بها على دليل حتى تحصل عندك، هي بمجرد أنت تتصور طرفيها هي تحضر عندك. هسه الآن أنا أريد أصدق أن السماء فوقنا، بس أتصور السماء وكلمة فوقنا، الموضوع والمحمول والنسبة بينهما نفس أصدق بيها، ما أحتاج إقامة دليل. أو أريد نفس أصدق أن الأرض تحتنا، أو أنه هذا الشراب حلو المذاق، هذا السطح أملس، مو قلنا هاي بديهيات متمدع الحسيات، ما يحتاج دليل حتى نفسك تصدق، بس تلتفت إلى تصور الموضوع والمحمول والنسبة نفسك تصدق بها. نعم من دون حاجة ماذا؟ إلى إقامة دليل عليها. أو أريد نفس تصدق أن الصيف حار والشتاء بارد، ما يحتاج أثبت لك إياه بالدليل، نفسك تصدق به لأن هو ضروري من البديهيات يحصل عندك. هذه ضروريات البديهيات اللي ما تحتاج فكر ونظر هي رأس العلوم، وهي المطلوبة بالذات. وكل العلوم النظرية يسموها ما بالعرض ترجع أصلها إلمن للبديهيات، لأن هاي علومنا النظرية لابد ترجع بالأساس إلمن إلى علوم ليست مطلوبة ولا محصلة. وإلا لو كانت هاي علومنا راجع إلى معلومات وعلوم مطلوبة ومحصلة، وهاي المعلومات المطلوبة ومحصلة هم محتاجة إلى معلومات أخرى، ايش راح يصير؟ تسلسل، والتسلسل باطل بضرورة العقل. لابد معلوماتنا كلها مبدأها منه البديهيات الضروريات حتى يتوقف العلم عدها. وإلا إذا السلسل أو أصبح عندنا دور أحدها متوقف على الآخر، الدور والتسلسل باطل بضرورة العقل. لهذا المصنف قال هاي علومنا النظرية كلها راجعة بالأساس إلمن للعلوم البديهية الأولية اللي ما تحتاج إلى فكر ونظر وبحث وفحص، نسميها الضروريات البديهيات. لهذا اسمها رأس العلوم، لأن كل العلوم مستمدة منها. لهذا أكو مقولة عند بعض العلماء أن كل العلوم راجعة إلى مبدأ أن النقيضان لا يجتمعان، والنقيضان لا يجتمعان هاي من البديهيات، لأنها ماذا؟ من الأوليات، من البديهيات الأولية. نعم. لهذا المصنف يقول إحنا علومنا النظرية هي رأس مال طالب العلم، ورجوحها للعلوم الأولية اللي هي البديهية هي رأس علوم، رأس العلوم ومخزن العلوم. وطالب العلم كل ما يكتسب معلومات أكثر حاله حال التاجر اللي يعمل بالتجارة ويربح المال، كل ما يزداد ربحه من المال يزداد بتجارته يزداد غنى، وصاحب وطالب العلم كل ما يزداد معلوماته يزداد ماذا؟ أيضا غنى، بس من جهة ماذا؟ العلم. بل يقول إنه صاحب العلم ربحه مضمون، لأن كل ما تزداد معلوماتك ما تخسر المعلومات الأولية، بخلاف منه التاجر قد يربح المال بس في أي وقت قد يخسر ماذا؟ المال. فيقول هو أكثر ربحا. العلوم المنطقية اللي إحنا ندرسها نوعين، بعضها يألف المعلومات المخزونة حتى يجاوبك عن مجهولات تصورية، يعني بعض الأشياء أنت تجهل مفهومها معناها صورتها، هاي نسميها مجهول تصوري. علم المنطق يجاوبك عنها، يعرف لك إياها ويبين لك ماهيتها، نسميها المعرف. المعرف يعني القسم الأول من موضوع علم البحث وأبحاث اللي يدرسه هو التعريف، يعني يعرف لك الأشياء، يبين لك صورتها مفهومها ومعناها. وهذا يسموه الوصول من المجهول التصوري إلى المعلوم التصوري اللي هو التعريف. أول أبحاث علم المنطق ومواضيعه هو التعريف والمعرف، لأن يوصلك من المجهول التصوري إلى من؟ للمعلوم التصوري. بس نلاحظ علم المنطق ما يبحث عن مطلق المجهولات التصورية، إنما يبحث عن خصوص المجهولات التصورية اللي نصل بها إلى معلومات تصورية. مثال ذلك، يكون بعض الأشياء جزئية علم المنطق ما يبحث بها، شنو مفهوم زيد؟ منو زيد؟ هل هذا اسم زيد؟ هاي يسموها أمور جزئية ما يبحث بها علم المنطق. علم المنطق يبحث بمن؟ فقط بالمجهولات التصورية اللي وصلك للمعلومات التصورية. يعني مثلا شنو تريد تستدل على مفهوم العلم؟ شنو العلم؟ كيف يحصل العلم؟ هذا نعم يبحث بعلم المنطق. شنو العلم البسيط؟ شنو العلم المجهول؟ يبحث بعلم المنطق. هاي معلومات كلية، مجهولات تصورية كلية يبحث بها علم المنطق. بس زيد ومنو زيد ومنو اسمه زيد، هاي معلومات جزئية ما يبحث بها علم المنطق. وإلا المجهولات التصورية عددها كثير، ما يقدر علم المنطق جميعها يبحث عنها. الجزئية منها لا يبحث عنها لأن ما يقع غرض المنطق فيها، يبحث عن من؟ أحسنتم، عن خصوص المعلومات التصورية اللي توصلك إلى المجهولات التصورية اللي توصلك إلى معلوم تصوري، يعني ما يصلح أن يعرف. هذا خصوصه. اثنين، عند بعض المعلومات المخزونة عند الإنسان اللي يبحث عنها علم المنطق هي المجهولات التصديقية، يعني تصديق النفس وحكمها وإذعانها وقبولها، هذا نسميه مجهول تصديقي. عندك أنت مجهول تصديقي نبحث عنه إلى أن توصل للمعلوم التصديقي. عندك قضية تريد تثبتها أن العالم حادث وليس قديم، يبحث بها علم المنطق إلى أن يوصلك للدليل بالقياس ويخلي نفسك تصدق وتقتنع وتذعن. هذا حولك من المجهول التصديقي للمعلومة التصديقي. نفس الكلام يأتي، علم المنطق ما يبحث عن مطلق المجهولات التصديقية، يبحث عن خصوص المجهولات التصديقية اللي توصلك للمعلومات التصديقية، لأن المجهولات التصديقية هم عددها كثير. يعني مثال ذلك، مثلا السماء فوقنا والأرض تحتنا، هاي ما يبحث بها علم المنطق. لماذا؟ هي صحيح مجهولات قد تكون عند البعض، بس هاي بديهيات أوليات ما يبحث عنها، يبحث عن المجهولات التصديقية النظرية، لأن هي هاي توصلك إلى معلومات تصديقية. أما مثل قضية هذا اسمه زيد، أو إن أريد أصدق أنه يطلق عليه اسم زيد، هاي ما يبحث عنها المنطقي، لأن ما توصلك إلى معلومات منه تصديقية. نعم، إذن صار عندنا أبحاث علم المنطق تقسم إلى أولا مختصة بالعلوم النظرية، ما تشمل العلوم الضرورية البديهية، هاي أولا. اثنين، أولى أبحاث علم المنطق نسميه المعرف، الانتقال بين مجهول التصوري المعلوم، مجهول التصوري المعلوم التصوري. اثنين، مباحث منه الحجة اللي هي مباحث التصديق، طبعا سمي مباحث الحجة يعني مباحث القضية والاستدلال، سموها بمبحث الحجة لأن الحجة هي اسم يطلق على غلبة الخصم، وهذا إن شاء الله راح يأتينا من باب تسمية السبب باسم المسبب، يعني أطلق اسم المسبب اللي هو الغلبة والحجة على السبب اللي هو المعلوم التصديقي. مثل ما البعض يسمي الغيث اللي هو المطر يقولون أمطرت السماء نباتا. هي ما مطرت نبات، هي مطرت مطر ماء، بس الماء هو سبب المن لحصول النبات. يعني أطلق المسبب اللي هو النبات على اسم السبب اللي هو المطر. هنا نفس الشيء، القضايا والحجة والاستدلال والدليل نسميها حجة، بس هي مو اسمها حجة بذاتها، هي يسموها حجة لأن تغلب الخصم وتحتج عليه، يسموا تسمية المسبب باسم السبب. نعم. فالخلاصة إذن المتحصل عندنا أن أبحاث علم المنطق تختص بالعلوم النظرية ولا تشمل العلوم البديهية الضرورية الأولية. اثنين، تقسم أبحاث المنطق إلى المعرف والحجة. المعرف مجهول تصوري، المنطق يوصلك به إلى معلوم تصوري، يعني يعرف لك الأشياء ويعطيك صورها ومفاهيمها ومعانيها. والمجهول التصديقي، مجهول تصديقي يوصلك المنطق به إلى معلوم تصديقي عن طريق القضايا والاستدلال اللي نسميها يا مباحث الحجة. نعم. إن شاء الله تكملة حديثنا وتطبيق العبارة يأتي حديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.